بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونصائح وفضائح للعلامة مقبل بن هادي الوديع رحمه الله. سؤال وسبب انتشار، نعم، هل يكون صاحب البدعة مجددا؟ نعم.
يقول سؤال: وسبب انتشار هذا وجعل طلبة العلم ينشغلون وما دخل علينا من المجلات كمجلة البيان ومجلة السند لمحمد سرور الذي يثني على الترابي ودعوته، من الأسباب انتشار كتب وأشرطة الحماسيات لبعض مشايخ نجد مثل سلمان وصفر وعائد القرني، علما بأنهم يقولون إذا كان سلمان وصفر ليسوا علماء فلا يوجد علماء، ويتهمون كل من تكلم في هؤلاء ولو كان المشايخ أنه عميل لأمريكا. جواب: سبب انتشار الباطل هو عدم قيام العلماء بما أوجب الله عليهم، فإذا قام العلماء بما أوجب الله عليهم من التعليم والدعوة إلى الله فستزول كل هذه الأباطيل.
يعني التي قيلت. طيب،
يقول: هل يكون صاحب البدعة المبتدع مجددا وهناك من يقول بهذا مستدلا بالحافظ ابن حجر أو بحسن البنا؟ جواب: لفظة مجدد توسع فيها الناس، وأنت إذا قرأت في فيض القدير في شرح حديث إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وفي رواية من يجدد لها أمر دينها، ترى العجب العجاب، فالشيعة يدعون أن المجددين منهم، والأشعرية يدعون أن المجددين منهم، والصوفية يدعون أن المجددين منهم، وكذلك الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية.
نعم، يعني كل يؤمن بالحديث لكن ينزل الوصف على من إيه يريد. نعم.
فعرض شخص أن يصالح بين هؤلاء فطار يجعل المجدد من الشيعة وأخرى من الشافعية وأخرى من الحنابلة وأخرى من الصوفية، وفي أول فيض القدير ادعى السيوطي أنه مجدد من المجددين، وهذه دعوة لم يستطع أن يقيم البرهان عليها، فإن المجدد هو العالم المبرز في علم الكتاب والسنة المتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأما حسن البنا فليس على رأس 100 سنة، فمن توفرت فيه هذه الصفات فقد يكون مجددا، وقد يوجد مجدد واحد ويوجد مجددون في بلاد شتى، لأن من في اللغة العربية للمفرد والمثنى والجمع. وأقول إن الذي يزعم أن حسن البنا رحمه الله مجدد هو عاطل عن العلم، لأنه كيف يكون سلفيا صوفيا؟ فهذا كلام ليس له معنى.
يعني كيف يكون مجدد سلفيا صوفيا لما قال حسن البنا دعوتنا دعوة سلفية وحقيقة صوفية وملوخية وتألية والحاجات اليدية، زي ما هو منهج حسان لما اتصل عليه أحد مشايخ شاب أبو زهو ولا أبو زهر ولا مش عارف إيه، فيقول أنا بعد الثورة كانوا متحمسين جدا، يعني فكرين البلد راحت والدنيا راحت وما عاد شيء فيه بعد كده، فيلا خلاص الجماهير نزلت الملعب كما يقال، قال اتصل قال أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي، وبعد ما خلص أثنى عليه حسان ثناء عطرا وأقر ما قال هذا الشيخ. فالشيخ مقبل ابن هادي الذي حرمنا ممن على يد من تتلمذ على يدي أن يقول مثل هذه الكلمات والعبارات، بل هم قطبيون يروجون للقطب أمثال أحمد بن العنين، فيقول الشيخ: وأقول إن الذي يزعم أن حسن البنا رحمه الله تعالى مجدد هو عاطل عن العلم، لأنه كيف يكون سلفيا صوفيا؟ يعني كيف يكون مجدد سلفيا صوفيا؟ فهذا كلام ليس له معنى، فإما أن يكون صوفيا وهو الواقع، وإما أن يكون سلفيا، لا تجتمع السلفية والصوفية أبدا. طب لو قالوا يا أخواني صوفية الصفاء، فممكن يكون سلفي صوفي يعني من الصفاء ومن الله؟ نقول أولا: لا صحت من جهة الاشتقاق ولا صحت من جهة الواقع، فإن الصوفية علم على طائفة معروفة فلا ينبغي أن تلتصق بالإسلام، مثل ما تقول سلفي إخواني، وبعدين يعني إيه إخواني؟ يعني السلفيون مش إخوة، خلاص يبقى سلفي إخوان، أو سلفي تبليغي مش إخواننا السلفيون بيبلغوا الدعوة ويبقى سلفي تبليغي. لا، انتبه، لو صار المصطلح علما على طائفة فلا يصح، فلا يقال سلفية صوفية يعني من الصفاء ومن. فحسن البنا عسى أن يسلم رأسا برأس فضلا عن أن يكون مجددا، بس هو يسلم، بس هو في نفسه ولن يسلم. وما سلم حسن البنا ده مخرف من المخرفين، فوليس صوفيا بعقل، هذا رجل على طريقة الحصافية، رجل يدعو للتقارب مع الشيعة مع النصارى. نعم.
هل سؤال، هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة، ومتى يتم ذلك؟ جواب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال، فالذي يظهر أن ينوي الشخص في كل يوم، وليس معناه أن يقول نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان، لكن النية هي القصد، فقيامك للسحور يعتبر نية، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية. وأما حديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له فإنه حديث ضعيف مضطرب، وإن حسنه بعض العلماء فالصحيح فيه الاضطراب. يقول سؤال، هل هناك ألفاظ لنية الصيام، وهل يجوز الجهر بها، وهل هناك أدية عند الإفطار، وهل يجوز الجهر بها؟
كل ليلة هي العزيم، العزم، وأول ما يدخل رمضان أنت نويت الصيام فنية مستصحبة، إلا إذا قطعتها، يعني قلت مثلا أنا هسافر غدا القاهرة ونويت الإفطار، فحينئذ إذا أردت أن تعود إلى الصيام وجب تجديد هذه النية. نعم.
قال هل هناك ألفاظ لنية الصيام، وهل يجوز الجهر بها، وهل هناك أدية عند الإفطار، وهل يجوز الجهر بها؟ الجواب، ليس هناك ألفاظ لنية الصيام، والصحيح أنه لا يجهر بها في شيء، لا يجهر بها في شيء من العبادات.
الحج، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتي بدليل، إلا ما جاءنا الذي قال لبيك عن شبورما، فعن شبورما يحتمل أنه حق أن أحج عن شبورما والحج مع القاصد، ويحتمل أنه نويت عن شبورما. والصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ أنه ليس يوجد نية حتى في الحج والإضحية كما ذكرنا من قبل لكم. والذين قالوا يشرع في الحج نية ظنوا أن التلبية نية، حينما يقول لبيك اللهم عمر أن هذه نية، لا، هذا ذكر عند النية، والنية عمل قلبي، وهي نية الدخول في النسك، وهذا ركن. إنما لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حجا هذا ذكر عند التلبية عند النية، فأنت نويت حجا فقل لبيك اللهم حجا، نويت عمرة فقل لبيك اللهم عمرة، مثل تذبح فتقول بسم الله، مثل دخولك في الصلاة فتقول الله أكبر. إنما النية ما لا دخل بالله أكبر، والنية ما لا دخل بالبسملة، اللهم من هذا منك وإليك. طيب، يقول إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من نومه من أول أيام رمضان فأكل ولا يعلم من هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها فلا ونسوم أفطر، يعني أصبح عليه هذا اليوم تتمة شعبان وأفطر، وبعد ما أفطر أعلم أن إيه، أن الشهر قد دخل وأن اليوم أول أيام رمضان. جواب، نعم يصوم ولا يضره، لأنه ظن بقاء الليل فيصوم وصومه صحيح. لا بس هذا يقول من أول أيام رمضان فأكل ولا يعلم بأن هذا اليوم رمضان، لا، الفتوى الجواب على غير السؤال. إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان، يبقى عارف أنه بالنهار لكن لا يعلم أنه من رمضان، فأخبر بعدها فلو أن يصوم أفطر. الشيخ أجاب جواب إيه، من قام من النوم فظن بقاء الليل فأكل ثم تبين له أن النهار قد طلع فقال نعم يصوم لا يضر لأنه ظن بقاء الليل فيصوم وصومه صحيح. الجواب هذا صحيح في فتوى إيه، في فتوى من قام من النوم فأكل ظنا بقاء الليل فتبين له خلافه. أما الفتوى الأولى وهي إذا قام بالنهار عادي بالنهار وأفطر ولم يكن عنده علم أن رمضان دخل ثم أعلم بعد ذلك، هل يقضي اليوم أو ما يقضيه؟ نقول إن كان مفرطا قضى، وإن لم يكن مفرطا أتم صومه ولا شيء عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والنية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمتى علم هو؟ بعدما أكل، إذن ينوي ولا شيء عليه. خلاص من الآن ينوي، النية تتبع العلم، علم قبل الفجر يبقى ينوي من قبل الفجر. علم الساعة 9 يبقى ينوي الساعة 9 ما عليه قضاء. لا يلزم بالصوم والقضاء أبدا. إن قيل صح صومه يبقى لا قضاء عليه، إن قيل عليه القضاء يبقى لا يلزم بالإمساك. ولهذا العلماء الذين يقولون بأن الإنسان إذا قدم من سفر وهو مفطر وكذا إذا قدم أمسك، أو المرأة إذا طهرت وكذا أمسكت، هذا لا دليل عليه. فمن أفطر في أول النهار أفطر في آخره، ولا يلزم الإنسان بالفطر والصوم في يوم واحد.
شوف
نعم نعم يا شيخ رمضان، شيخ رمضان
نعم
تقول ايه
ده في المسألة اللي قبلها شيخ متلات الدعاء دي، بعض العلماء يفرق السؤال اللي قبل اللي قبل الدعاء هذا
حياك أدعي عند الإفطار.
لا يقول يعني يقول يعني ليه دعوة عند فطره، بعض العلماء بيفرق بين عند فطره وحتى يفطر، يقول ان عند فطره لم يصح فيها حديث لكن الصحيح عند حتى يفطر.
فهل هذا صحيح؟
وفين السؤال؟ هو يقول وهل هناك عدي عند الإفطار وهل يجوز الجهر بها؟ فيقول ومن ذلك من أهل العلم من يقول ثبت حديث ذهب الضبع وترد غلق وثبت الأجر إن شاء الله، والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء أي في دعاء مخصوص، ولفقد ثبت أن الصائم دعوة مستجابة عند الفطر، فأنت تدعو الله بالمغفرة وأن يشفيك وإلى ما تحتاج إليه من الأمور. صح؟
بعض العلماء فرقوا بين عند فطره وحتى يفطر، قالوا عند فطره دي لا يصح فيها حديث، أما الصحيح حتى يفطر يعني طول اليوم، فهذا هذا صحيح؟ وين ذكرها عند
يعني حتى يفطر يعني
حتى يفطر طول النهار، انت لما كده انت بتبيح للاخ للصائم انه طيلة النهار حتى يفطر دعاء ان شاء الله مستجاب.
صح،
هنا حصرها عند الافطار فقط.
ما هو لا هو الشيخ يقول كده،
يقول عند فطره فقط.
يعني قوله هنا فقد ثبت ان للصائم دعاء مستجابة عند فطره، هذا صح في الحديث الله اعلم. للصائم عند فطره اذا صح هذا الحديث فيكون مخصصا إذا صح الحديث. نعم. يقول هل للشخص الذي شك في دخول رمضان أن يصوم يوما قبله؟ جواب من الحنابلة من يقول ذلك، لكن صح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي أن قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. وجاء عن عمار بن ياسر من صام يوم شك فقد عصى أبا القاسم، فصحيح أنه لا يصام، والنبي قال صوموا الغد وافطروا يومين. صحيح، لا ينبغي أن تصوم قبل رمضان يوما على وجه الشك، لكن إذا كان هذا اليوم يوافق عادتك لك كان تكون تصوم الاثنين والخميس ووافق هذا الاثنين والخميس، فقد دل عليه حديث النبي في الصحيحين حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم. يقول إذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم التالي فهل عليه أن يواصل صومه أو يفطر؟ قال الشيخ عليه أن يواصل صومه، ما لأنه ليس الاستيقاظ هذا من شرط يعني الصيام، وطالما أنه ناوي بقلبه أنه يصوم غدا فإذا نام حتى لو ما قام إلا وقت الإفطار، لو فرضنا أن رجلا نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلى معاذان المغرب فصيام صحيح. أما إذا أغمي عليه لا، وفرق بين النائم والمغمى عليه، المغمى عليه هذا حكم المجنون. سؤال، وإذا كان شخص يتصحف فأذن المؤذن فليجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله؟ هذه مسألة مهمة، إذا كان يأكل والأذان أذن يلقي ما في فمه ولا يبتلعه؟ الجواب، أما الذي في فمه فلا يلقي ولكن لا يأكل شيئا بعده إلا الماء، لما جاء في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته، فلا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده، لأن النبي قال والإناء على يد أحدكم، فدل هذا أن من كان في فمه طعام فإنه يبتلعه أو يشرب فإنه يتم شربه. هذا وقد كانوا يؤذنون الأذان المبنية على مراقبة الوقت وكذا، أما اليوم فالأذان هذا ظني في دقيقة ودقيقتين وثلاثة، يعني فيه فلو أن رجلا مثلا قام والأذان من النوم والمؤذن في حي على الصلاة مثلا وهو عطشان جدا يشرب ولا ما يشرب؟ أهو للإناء في يده ولا الطعام في فمه، فهنا يشرب، لأن الأذان هذا ظني وليس قطع يقيني، هذا ظني ولا أحوط ألا يفعل هذا، لكن لو احتاج إلى ذلك لا بأس. لا أي مشروع لكن أي مشروع يعني يحتاج إليه، إنما مثلا كشرب الشاي أو كذا لا، لأن لما قال فليأخذ منه حاجته دليل على أنه إذا احتاج، والشاي ما هو بحاجة.
شفنا البني شفنا المقطع سجل معي يعني في المسألة دي وشد عليها جدا، يقول هذه المسألة المهجورة وأهم حاجة
إنه
مسألة اليضاء والإناء على يديه.
آه يعني من يشرب يعني
أي.
يعني وافق هذا الكلام.
آه
إيه نعم. يقول ثبت في فضل من فضل الشخص الذي يموت في هذا الشهر وأنه يدل على صاحب ميت، الجواب ورد ولكنه لم يثبت. طيب الحامل إذا افطرت في رمضان خوفا على جنينها والمرأة المرضع على رضيعها، ماذا على الحامل والمرضع إذا افطرت خوفا على الجنين؟ الجواب اختلف العلماء، فمنهم من يقول يجب عليها أن تقضي، ومنهم من يقول تقضي وتكفر، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء وعليها كفارة، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء ولا كفارة. نعم صحيح هذه الأربعة. يبقى تقضي تقضي وتكفر، تكفر لا قضاء ولا كفارة. يبقى قضاء وكفارة ليس قضاء ولا كفارة، قضاء ولا كفارة، كفارة ولا قضاء. ويستدل بحديث أنس الكعبي ابن مالك الكعبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل، قال إن صائم، قال أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحمل والمرضع؟ فاستدلوا بهذا عن على أنه ليس عليها شيء، والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط، فلا تلزمها كفارة ولا تجزئ، فيلزمها القضاء لقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو سافرا فعدة من أيام أخر، اللي هو الحق بالمريض، وهذا القول هو أقرب الأقوال للصحة أن عليها القضاء ولا كفارة عليه. طب قد يقول قائل مرأة قد تكون حاملا تسعة أشهر وترضع سنتين، وتعود حاملا تسعة أشهر وترضع سنتين وهكذا، متى تقضي؟ نقول هذه أيام عليها، متى ما قدرت على القضاء قضت، ماتت طيب خلاص لا شيء عليها، إلا إن لم تكن مفرطة وأنها ماتت قبل القدرة فلا شيء عليها. ما حكم أن أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة يجب عليها أن تقضي اليوم؟ طبعا. ما حكم المرأة الحاملة أفطرت في رمضان بسبب الولادة يجب عليها القضاء؟ ما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم؟ إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ويجب عليها القضاء. طبعا إذا كان ألم الوضع يعني دم الوضع، أما دم قبل الآلام فإن الحائض فإن الحامل لا تحيض. ما حكم أن أفطرت بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات؟ يقول إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه والله هو الشافي والله هو الشافي ورب مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى، أما إذا قرر أنه لا يرجى بره فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. وهكذا كان أنس عندما صار لا يستطيع الصوم صار يطعم عن كل يوم مسكينا. استخدام السواك ومعجون الأسنان قال الشيخ لا بأس، أما معجون الأسنان فننصح بتركه في رمضان وليس لدينا دليل على أنه يبطل الصوم يعني الأفضل. طب استخدام العطور بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة؟ يقول لا بأس بذلك، وينبغي أن يبتعد عن العطور العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصا كولونيا فإنه قد علم أن بها كحولا. طيب القطرة في العينين والأذنين والأنف؟ قال أقول إن الخروج من هذا هو أن يفطر، وقد أبيح له الفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان مريضا وهو محتاج إلى علاج فأنصحه أن يفطر ويقضي، هذا إذا قرر له الأطباء علاجا في نهار رمضان، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه، وفي الغالب أن الذي يكتحب به ربما يجد طعمه في حلقه فأنصحه بالابتعاد عن ذلك. والصحيح أن هذه القطرة بكل أنواعها لا تفطر ولو وجد طعمها في الفم إلا إذا وجد طعمها فابتلع، أما إذا ذرأها وأخرجها فلا شيء عليه. حتى الأنف، الأنف إن شعر بطعمه ثم ابتلع فإنه يفطر، أما إذا مجة فلا شيء عليه. وكذلك استخدام الحقن وهلوة فتفصيل، يقول من أهل العلم أن يقول إذا كانت مغذية فلا يستعملها، وإذا كانت غير مغذية فيستعملها، وقد تقدمت نصيحة المريض أن يفطر حتى لا يكون في سفامه شبهة ما يغطي. الصحيح أن الإبر لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، لأنها تكون في معنى الطعام والشراب. طيب خلع الأسنان وربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم، يقول هو ابتلاع من دم الشخص في نفسه فلا يفطر، ولو أجله إلى أن يفطر تكون أفضل، يعني لأنه ربما يخشى عليه أن يتضرر إذا خلع سنة وصائم، وإلا لو أخره الليل كان أحسن. صحيح، لأن هذا ينزل بغير اختيار الإنسان. طيب الإغماء والتقيؤ، أما الإغماء فليعد مبطلا للصوم طبعا إذا أغمي في أثناء النهار، وهكذا التقيؤ. وأما حديث من قاء فلا قضاء عليه ومن استقام عليه قضاء فهو حديث ضعيف. من قاء فلا قضاء عليه ومن استقام عليه قضاء، لكن العمل على هذا، العمل على هذا أن من ذرعه، لأن النص صحيح أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وما حكم السباحة مع الغطس؟ قال المعتبر ألا ينزم حلقه شيء. تتذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف اللسان لا بأس، ولا تسرب من حلقها شيء. تبع استعمال البخاخ للأشخاص المصابين بضيق النفس تنفس، الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب، فما أعلمه مبطلا للصوم. العلماء قالوا البخاخ هذا إذا كان فقط توسيع الشعب عبارة عن هواء فلا شيء، أما إذا كان فيه مادة، هذه المادة سيالة وسائلة تنزل إلى الجوف، فحينئذ يفطر. سؤال: ماذا يجب على الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان؟ ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حديث أبي هريرة في الكفار. يقول: وماذا عن المرأة إذا كان الجماع برضا منها ولم تنهه عنه؟ قال: إذا كانت رضية فهي آثمة، وأما أنه تلزمها الكفارة فلم يأمرها النبي بذلك، ولا قال الرجل مر امرأتك إذا كانت رضية أن تفعل ذلك، لكن إذا كانت هي التي تسببت في ملاعبته حتى وقع فيما وقع فهي آثمة، وإن كان أكراها فالإثم عليه. والصحيح أن المرأة عليها القضاء. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب في المرأة لأن الرجل سأل عن حد فأجابه، ومعلوم أن النساء شقائق الرجال إلا ما دل الدليل على اختصاصه، فإن الجماع مبطل للصوم وموجب للكفارة، ولا فرق بين الرجل والمرأة، وعلى من فرق أن يأتي بالدليل، وهذا لا يصلح دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عما سأله، وامرأته بالقياس لعدم الفارق. عليه الكفارة طبعا، إلا إذا أكرهها، لو أكرهها وجمعها فلا يبطل صومها أصلا مع الجماع، لا يبطل صومه لأن الفعل الصادر ملغى. وما حكم من وقع في ذلك نسيا أنه في رمضان؟ يقول: الله أعلم، أيتأتى الجماع في حال نسيانه أنه في رمضان أم لا؟ فإذا كان نسيا فلا حكم الناس، وهو أنه لا قضاء عليه، لكن ما أظن أن يتأتى أنه في غير رمضان، اللهم إلا أن يكون في أول يوم من رمضان. على كل إذا تحقق النسيان فلا شيء عليه، لأن الله يقول: ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. طيب الجاهل جامع ولا يدري أن الجماع منهي عنه، يقول: تلزم الكفارة التي ذكرت قبله، فإن الحديث مطلق. لا، هنا فرق العلماء بين من يجهل الحكم أصالة وبين من يجهل الكفارة. فمن كان يعلم أن الجماع حرام منهي عنه في الصيام لكن لا يعلم الكفارة، فهذا عليه الكفارة وعليه يحمل حال الرجل، فإن الرجل قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقاطع المرأة في نهار رمضان. دل هذا على أنه كان يعرف إيه؟ إن هذا ممنوع، لكن ما يعرف الكفارة. أما من كان يجهل أن هذا ممنوع، يظن أن الرجل يأتي امرأته وأن هذا ليس بحرام، فلا شيء عليه. ومن هنا قاعدة العلماء، هذه القاعدة فرقوا بين من يجهل أصل الحكم ومن يجهل الأثر المترتب على الحكم. أما من يجهل أصل الحكم فهذا إيه؟ لا شيء عليه. ومن يجهل الأثر المترتب على الحكم فهذا يترتب عليه أثر.
لو شفنا لا يعني لا يؤثم على ترك العلم هذا.
مين؟
يعني المسلم إذا فعل المعصية وكل من يقول هذا الجهل منه، طب هذا ما هو خسر في طلب العلم في معرفة الدين، هل يأثم على هذا؟
قصر في معرفة الدين؟ قصر في معرفة الدين؟ لا، ما قصر في معرفة الدين. متى يكون مقصرا مفرطا؟ إذا علم بالشيء ولم يرفع الجهالة. أما إذا لم يطرأ على باله، يبقى أيضا الصحابة مقصرون. يبقى الرجل الذي صلى صلاة قال له النبي ارجع بناك فصلي بناك لم تصلي آثم، لأنه قصر في معرفة الدين. والمرأة التي استعيدت 7 سنين يبقى على هذا القول أنه قصر. إنما المقصر من من عرف الشيء ثم لم يرفع الجهالة عن نفسه. نعم. قيل له انتبه الجماعة هذا ممنوع، فقال لا الجماعة مش ممنوع، ولم يسأل العلماء وكذا، فهذا ايه؟ هذا مقصر. وما حكم من بشر وقبلها دون ان يجامع؟ قال ذكر حديث عائشة ان النبي كان يباشر في رمضان ثم تقول ايكم املك لأربه، وتقول مسلمة انه كان يقبله، وكذلك عائشة، يعني لا بأس. ما حكم الشخص الذي احتلم في نهار رمضان يقول لا شيء عليه؟ طيب نقف على جوز المرأة الحائض ومسألة مس القمامة، يبقى دي فتاوى الصيام خذها هي ايه على ابواب رمضان. فيعني هذا ملخص اللي هو ايه؟ ما هو لا ما هو احنا ما هو بعدها بقى صلاة التراويح وكذا. وانتقلت إليه لا، المرأة مالها خاص بها، ما معها مال الرجل ما يكفر عنه. اسمه يعني مادة تسكر. حكم ايه بقى؟ لا يجوز طبعا. لو اذهب عقله يبدأ سكر، سكر اثناء الصيام، فالصيام صحيح طالما انه لم يتناول هذا من فمه، فالصيام صحيح لكنه اثم. نعم.